بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب اغتسال الصائم، أي بيان جواز ذلك. قال: وبل بن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وهذا الأثر وصله المصنف في التاريخ وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك، يصنع ذلك طلبا للخفة من الحر، وأن هذا لا يؤثر على الصائم ولا يضعف من أجله. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وصله ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم. قاله الحافظ أي فيغتسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء ليعلم الملح وغيره في ذلك الطعام، وأن هذا لا يؤثر على الصائم. يتطعم القدر أو الشيء المأكول ليعلم صار صالحا للأكل أم لا، ينقصه شيء أم لا، ثم يبصق بذلك ولا يبتلعه. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ومما يدل على ذلك الوضوء للصائم، يتوضأ فيصلي ويتمضمض في أثناء وضوئه، ولا بأس أن يتبرد أيضا بالاغتسال أو بصب الماء على رأسه أو على بدنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أي مدهنا مترجلا أي مسرحا لشعره، وأن هذا لا يؤثر في الصوم. وقال أنس رضي الله عنه: إن لي أبز أتقحم فيه وأنا صائم. قال الحافظ: الأبز بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي بعدها نون، حجر منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية، ولذلك لم يصرف لأعجميتها أو لعجمتها. وأتقحم فيه أي أدخل. وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث من طريق عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن لأبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. وكأن الأبزن كان ملآن بالماء، فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه تبرد. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم الحث على السواك عند الوضوء عند الصلاة، وهذا يشمل الصائم وغيره. وقال ابن عمر: أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه، أي الخارج من السواك أو الذي يكثر بسبب السواك الرطب. وهذا فيه رد على بعض الفقهاء الذين يكرهون الاستياك في آخر النهار. وقبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، وهذا يشمل الصلاة في آخر النهار كالعصر. وأما الرائحة التي هي الخلوف فسببها خلو المعدة من الطعام أو من قلته تنبعث الرائحة. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. نعم الصائم ابتلع الريق لكن لا يتعمد تكثيره وإلا جف حلقه. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، وهو أنفع من السواك اليابس، ولكن لا يبتلع ماءه، وما يحصل من تفتت قشرته ويحصل منه من تفتت لبعض الأجزاء. قيل له طعم، قال: والماء له طعم. قيل له طعم أي السواك الرطب، قال: والماء له طعم، وأنت تتمضمض فيه، أي لا فرق بين طعم السواك مع لفظه وبين المضمض بالماء مع لفظه. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، لعدم صحة ما ينهى عن ذلك. قال الشيخ ابن باز: لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا من جنسها، وليس العين منفذا إلى الطعام والشراب، وتركه أولى، أي خروج من الخلاف. كلام طيب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال حدثنا يونس هو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه أي ذلك اليوم أي فيغتسل بعد طلوع الفجر ويستمر في صومه. قال ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. وقد تقدم الحديث عن عائشة وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من أهله من غير احتلام فيغتسل ويصوم. والشاهد من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو على جنابة من أهله فيغتسل أي بعد طلوع الفجر دخول الوقت ثم يصوم مما يدل على اغتسال الصائم فيغتسل بعد الدخول في وقت الصيام. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله وأفاد بأثار طيبة عن السلف فيما يباح للصائم وأن ذلك لا يؤثر في صومه من ذلك الاغتسال والتبرد والمضمضة والسواك وهكذا الكحل والأولى ترك خروج من الخلاف فقط. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.